يقول الشيخ: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هذا الباب من أهم أبواب الصوم أو مسائل الصوم، لأنها متعلقة بكل الناس بلا استثناء، وهما الأشياء التي يلزمهم أن يمسكوا عنها. يقول الشيخ: من أكل أو شرب فإنه يكون مفطرا ويفسد صومه، وهذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكلوا واشربوا ثم أتموا الصيام، فدل على أن الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب. فبإجماع أهل العلم أن الأكل والشرب يكون مفسدا للصوم. والأكل والشرب هو إدخال، المذهب إدخال ما له جرم، إدخال ما له جرم من طريق الأكل والشرب وهو الفم. فكل ما دخل للجوف من طريق الفم فإنه يسمى أكلا وشربا أو شربا، سواء كان مغذيا أو غير مغذ، بل لو كان حتى ضارا كأن يأكل حصى أو أن يأكل دواء ضارا أو سما، كلها تكون مفطرة، لأنه في لسان العرب كل ما دخل من طريق الفم سمي أكلا، كل ما دخل من طريق الفم سمي أكل، نافع غير نافع، ضار رطب لين يابس يسمى أكلا، وهذا لا شك فيه على لسان العرب، والدليل عليه الآية واضح. طيب انتهينا من الأول والثاني، وهما ماذا؟ الأكل والشرب، وهو إدخال كل ما له جرم. انتبه لكلمة جرم، فما ليس له جرم لا يسمى أكلا. الهواء يدخل في فيك ويخرج يوميا، كثير من الناس تنفس مع فيه، ما ليس له جرم ليس مؤثرا وإنما له جرم يحس. طيب إذن عرفنا الأمر الأول هو الأكل والشرب ودليله معناه. الأمر الثالث قال: أو استعط بأن أدخل شيئا من طريق أنفه، أي شيء يدخل الأنف أيضا كان مغذيا أو غير مغذي، لأن الاستعاط يكون للدواء، استنشق بقوة وله جرم. فمن استعط ودخل شيء لجوفه من طريق أنفه فإنه مفطر. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: لأن الاستعاط في حكم الأكل، لأنه يؤدي إلى الجوف. نسينا نقول ما هو الجوف، وهو مهم. المراد بالجوف على المذهب أمران: الأمر الأول جوف الغذاء، وما هو جوف الغذاء؟ الحلقوم والمريء والمعدة والأمعاء، هذا جوف الغذاء الذي يصل له. وكل ما كان ذا، وكل مجوف من بدن الآدمي، كل مجوف يعني مغطى، كالدماغ عندهم جوف، عندهم الدماغ جوف ملحق بالجوف، يعني الدماغ عندهم كل ما غطي بالجلد يعني داخل يسمى جوفا، كل هذا يسمى عندهم جوف، إلا المستثنيات سنذكرها بعد قليل، هاي يسمونها جوف. وكل ما دخل داخل جسم الآدمي يسمونه جوف، لأنهم توسعوا فيه باب الصوم باب الاحتياط. طيب إذا عرفنا الفطر الثالث أو الثاني، وهو إيش؟ الاستعاط، وهو كل شيء ذو جرم يدخل من طريق الأنف، وعرفنا دليله. الأمر الرابع قال: أو احتقن. الاحتقان هو ماذا؟ ليس الإبرة، لا، الاحتقان هو إدخال شيء عن طريق الدبر، فإدخال شيء عن طريق الدبر يؤدي إلى الجوف، بل الجوف جوف الغذاء، لأنه يؤدي إلى الأمعاء مباشرة. فلو أن شخصا وضع تحميلة، تعرفون التحميلة، أو ماء عن طريق دبره، فإنه يسمى احتقانا، فيكون مفطرا، يكون مفطر. طبعا والاحتقان هل هو مشروع لأجل الدواء أم لا؟ هل فائدة خارج عن الدرس؟ جاء عن علي رضي الله عنه أنه كره الاحتقان لغير حاجة، التحميلة تكره لغير حاجة، لكن يعني أو ما في حكمها، طبعا اختلفت الأشياء من زمان الأول عن زماننا، لكن هي جائزة لا شك، الاحتقان جائز لأجل التداوى ما في حكمه. طيب إذن المفطر الرابع ما هو؟ الاحتقان، وهو إدخال شيء له جرم إلى الجوف من طريق الدبر. انظر الخامس: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. شف قوله بما يصل إلى حلقه متعلق فقط بالاكتحال فقط. قالوا لأن العين منفذها إلى الجوف ليس دائما وإنما هو أحيانا، فإذا كان الشخص قد اكتحل بإثمت أو بكحل أو بصبر أو بغير ذلك وكان يصل إلى حلقه بواحد من أمرين، إما بأن وجد طعمه طعم الكحل أو الإثمت أو غير ذلك من الأمور في حلقه، إما أن يكون وجد طعمه أو أن يكون قد علم بوصوله. بعض الناس يعلم أنه كلما اكتحل وصل إلى جوفه، يعني أحس بجوفه، فهنا نقول أنت كلما اكتحلت أفطرت. أما من عداه من الناس وهو الذي يكتحل ولا يصل إلى جوفه فنقول اكتحالك ليس بمفطر. إذن هذا القيد اشتراط أن يصل للحلق خاص بماذا؟ بالاكتحال، خاص بالاكتحال. نعم. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. كيف يدخل إلى جوفه شيء؟ قالوا مثل أن يكون في، طبعا هذا على المذهب هو صحيح أم ليس بصحيح، في تكلم في بعض أخوان حضر المحاضرة التي كانت سابقة في تفصيل أحكام الصوم في رمضان، يقول لو كان على الجلد الآدمي جرح مأمومة أو جائفة، قالوا فكل دواء يوضع عليها يصل إلى الجوف، فعندهم أن مداواة الجائفة أو المأمومة، أن دواء الجائفة أو المأمومة التي شو معنى جائفة؟ يعني وصل الجرح إلى اللحم ليس جرحا خارجيا في الجلد، أن دواء الجائفة والمأمومة مفطر عندهم، يعني وضعت مطهر على جرح غائر وصل إلى اللحم أفطرت، لأن جزء من هذا الدواء سيصل إلى الجوف سيدخل مع الدم. هذا رأيهم. من الأشياء التي تدخل في هذا المعنى اذكروا لي شيء واضح جدا، الإبر. الإبر فعندهم أن كل إبرة، المذهب كل الإبر تكون مفطرة سواء كانت مغذية أو ليست مغذية. سأذكر الآن بعد ما نذكر الصور أذكر الدليل عليها جميعا. لذلك قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، من أي موضع، حتى الأذن عندهم إذا وصلت الأذن ولم تكن خارجية الكريم وإنما كان داخليا أفطر، ما دام وصل إلى جوفه ولو كان في دماغه هذا كلامه فإنه يفطر. الأذن تؤدي إلى الدماغ لا تؤدي إلى الحلق، إلا في قناة إيش، في قناة التي في الأذن نسيت تؤدي إلى الحلق، نسيت اسمها الآن. طيب وضحت هذه الأمور. ما دليلهم على هذه المسألة؟ قالوا لأن الله عز وجل نهى عن الأكل والشرب، والأكل والشرب هو إيصال شيء له جرم إلى الجوف من طريق الفم، هذا في لسان العرب سواء كان مغذيا أو غير مغذي، فنقيس عليه كل شيء دخل إلى الجوف، كل شيء دخل إلى الجوف فإننا نقيسه عليه، كل شيء يدخل الجوف فإننا نقيس عليه لأنه سيستفيد من الجوف ويتغذى منه فنقيسه عليه. يقول الشيخ غير إحليله إلا التنقيط في الإحليل وهو مخرج البول، فمن نقط في إحليله فإنه لا يفطر. قالوا لأن ما إذا نقط في الإحليل يذهب إلى المثانة، والمثانة تطرد ما فيها ولا تدخله داخل الجوف، هي طاردة لما فيها، فمن نقط في إحليله دواء في أدوية معروف كان عند العطارين قديما نقط في الإحليل، فالتنقيط في الإحليل لا يفطر لأن المثانة تخرج الذي فيها ولا تدخله إلى داخل الجوف. قال غير إحليله. طيب قال أو استقاء. ما معنى استقاء؟ أي طلب القيء. استقاء لابد أن نقيد فقاء، لما جاء عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فعليه القضاء، حديث صحيح ثابت حسنه الترمذي وهو كذلك، من استقاء عمدا فعليه القضاء. نفهم من قول المصنف أو استقاء مسائل. المسألة الأولى ذكرتها قبل قليل أن تعمد القيء مفسد، مفهومها أن القيء من غير تعمد ليس بمفسد للصوم لأنه قال استقاء في حرف السين، هذا تدل على الفعل من الشخص، إذن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن المصنف أطلق ولم يفرق بين القيء القليل والكثير، فالمذهب أن القيء الكثير والقليل كلاهما مفسد للصوم. قالوا لأن الحديث مطلق، يستدلون بظاهر الحديث أن الحديث مطلق لم يفرق بين قليله وكثيره، بخلاف نقض الوضوء، فإن نقض الوضوء إنما ينتقض الوضوء بالقيء الكثير دون القلس وهو القليل. وذكرت لكم الخلاف في القلس، قيل إنه ملء الفم وقيل إنه نصف الفم، والمشهور أنه ملء الفم من القيء. فما دام القيء أقل من فيك، أقل من ما يعني ما بين الفم، فإنه لا ينقض الوضوء لكنه يفسد الصوم إذا كان تعمدا. المسألة الثالثة والأخيرة، كيف يكون التعمد؟ يكون تعمد القيء بواحد من أمور ثلاثة، إما هذه المثيل بعد شوي، إما بتكرار نظر. بعض الناس إذا شاف الدم قاء، أو إذا شاف بعض الحشرات. طبعا هنا مسألة سنعطيكم فائدة، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم. بعض الناس إذا شاف صارور أو صرصار تجده كأنه رأى عدوا، فتجده كبير الحجم ومع ذلك يخاف. ما السبب؟ أنه من صغره عود على ذلك. يقول عمر رضي الله عنه أخيفوا الدواب أو الهوام قبل أن تخيفكم، إذا رأيت حية أو عقربا أو حشرة فاذهب وبادر بقتلها قبل أن تخيفكم، إما أنك تصبح توقع الرعب في نفسك أو تغلبك فتجرحك وتؤذيك، تحتمل معنيين. إذا نعود لكلام، بعض الناس يعرف أنه إذا رأى حشرة معينة أو دما أنه سيقتل، أنه سيقيء، فيتعمد، شوف، فيتعمد أن يكرر النظر في هذا الذي يسبب له القيء. إذن هذا الأمر الواحد الأول. الأمر الثاني من أسباب القيء قالوا تكرار الفكري. لو فكر، هو يتعمد أنه يفكر في شيء معين، يتعمد، يعرف، شوف، يتعمد أن يفكر، فيعتبر أيضا كذلك. الأمر الثالث عصر البطن، بعض الناس يعصر بطنه هو كذلك، أو شم رائحة هو كذلك. طيب، إدخال اليد إلى الفم، لماذا لم أقولها؟ لأن إدخال اليد إذا كانت تصل لداخل الجوف أو تناول شيء فهو في هذه الحالة أفطر بإدخاله يده، أفطر بإدخاله يده قبل أن يخرج قيئه. فلذلك نذكر الدواء أو إدخال اليد إلى داخل الجوف جدا. طيب، قبل أن أنتقل هذه المسألة، ذكرت مسألة، الجوف ما هو؟ قلت لكم داخل البدن. أما هذا الظاهر فليس جوفا، وعلى ذلك لو أن شخصا جعل في أنفه، داخل أنفه، تجويف أنفه، جعل فيه كريمات، هذه هل يفطر بذلك أم لا؟ لأنه ما دخل وإنما بقي في الخارج. وعندنا قاعدة ذكرناها هناك في الطهارة، أن الأنف، تجويف الأنف من الوجه وليس من الجوف، تذكرون هذه القاعدة؟ وذلك قلنا إنه يجب الاستنشاق والمضمضة. هذه عندنا مسألة بس دقيقة، ركزوا معي، للأسف طلعت آخر الدرس وهي تحتاج تركيز. يقول الشيخ أو استمنى، ما معنى استمنى؟ أي طلب أن يخرج منيه، أن يخرج منيه. أو باشر، معنى باشر أي لمس امرأة أو قبلها، طبعا زوجته، أو قبلها، فأمنى أي نزل منيه، أي نزل منيه. طبعا عندهم فأمنى، قلت لكم أن المراد بالإمناء على المذهب هو الانتقال وليس الخروج. المذهب أن المراد بالإمناء انتقال الماء من محله وإن لم يخرج. فإذا أحس الشخص الرجل بانتقال الماء من محله، مائه من محله، وإن لم يخرج، سواء امتنع وحده أو بمنع الرجل نفسه، فعندهم يكون قد أمنى، فوجب عليه الغسل وفسد صومه إن كان بفعله. فقط لكي نفهم ما معنى كلمة أمنى. قال أو أمذى، إيش معنى أمذى؟ أي استمنى فأمذى، لم يعني حاول أن يخرج منه ماءه لكنه لم يخرج، إنما خرج المذي. أو باشر ولكنه لم يمني وإنما أمذى. تعرفون الفرق بين المني والمذي؟ تكلمت قبل، المني هو ماء أبيض غليظ وهو أصل خلقة الآدمي، والمذي ماء أبيض رقيق، هذا أخف من المني، ويختلفان في الأحكام. طيب، إذن هذه الحالة الأولى، إذا استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى طبعا فسد صومه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أو كرر النظر فأنزل، أو كرر النظر فأنزل. طيب، ما ذكر هنا إيش؟ المذي، ما ذكر هنا المذي، وإنما ذكر الإنزال فقط. طيب لأشرح هذه الجملة بأسلوب آخر، تعمد إخراج المني مفسد للصوم، حكي إجماعا، حكي إجماع أهل العلم، نعم في خلاف ولكن متأخر، ولكن إجماع حكى جمع المتقدمين. والدليل على أن المني إخراجه قصدا مفسد للصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل يدع طعامه وشهوته لأجلي. والكل يعلم أن تمام خروج الشهوة بخروج المني، فالمني خروجه شهوة، فالامتناع منه كالامتناع من الطعام، فدل على أنه مفسد للصوم. المذي، المذهب أن خروج المذي أيضا مفسد للصوم لأنه داخل في عموم الشهوة، يدع طعامه وشهوته لأجلي، داخل فيها، داخل في العموم، ولأن فيه شهوة في إخراجه وإن كانت أقل من المذي. طبعا المذي يكاد يكون إجماعا خلاف لابن حزم، ابن حزم متأخر وحكي الإجماع قبله، لكن المذي فيه خلاف قوي جدا، لكن المذهب أنه مفسد. عرفنا المسألة ودليلها، لكن انظر هنا، قلنا قبل قليل كيف يخرج القيء، هنا سنقول كيف يخرج المني والمذي. يخرج المني والمذي بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يخرج المني أو المذي بسبب استمناء أو مباشرة، طبعا من الرجل والمرأة، فالمرأة والرجل كلاهما يخرج منه مني ويخرج منه مذي، نص على ذلك ابن عقيل في كتابه التذكرة أن المرأة والرجل سواء، وهذا حتى ثابت علميا أيضا، يخرج منه المني والمذي. إذا خرج المني أو المذي من الصائم بقصد منه هو، شف بقصد منه هو، بمباشرة أو استمناء، فسد صومه، سواء كان الذي خرج مني أو مذي. واحد. اثنين، إذا خرج بسبب تكرار النظر، ليس بسبب نظر فجأة وإنما بسبب تكرار النظر، فإن كان قد خرج المني فسد صومه، وإن كان قد خرج المذي لم يفسد صومه. قالوا لأن المذي يخرج بسرعة بخلاف المني لا يخرج بسرعة، إذن بتكرار النظر ماذا؟ بتكرار النظر ماذا؟ يفسد فقط إذا خرج مني دون إذا خرج مذي. الأمر الثالث، إذا خرج المني أو المذي لا بنظر ولا مباشرة وإنما بسبب تكرار فكر، جالس يفكر، وبسبب فكره خرج منه مذي أو مني، فيقولون الفكر لا يفسد الصوم ولو خرج منه مذي أو مني. انتبه، هذه القاعدة مهمة ستمر معنا في الحج إن شاء الله بعد أسابيع قليلة، في قضية المذي والمني إذا خرج بالنظر أو بالفكر أو بالمباشرة والاستمناء. وضحت المسألة؟ طيب أمشي عشان الوقت قارب الانتهاء. نعم، يقول الشيخ أو حجم أو احتجم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديثا أنه يقول أفطر الحاجم والمحجوم، أصحها حديث شداد بن أوس، وإعمال هذا الحديث واضح، 11 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن الحاجم والمحجوم إذا فعل ذلك في نهار صومهما أفطرا. وما العلة في إفطارهما؟ مشهور المذهب أن العلة في إفطارهما قاصرة، علمها عند الله، نقف عند النص، ما وجدوا علة، قاصرة. ولذلك يقولون لا يفطر إلا الحاجم والمحجوم دون من شابههم. فمشهور المذهب أن المفصود الذي خرج منه، المفصود ما هو؟ يجمع الدم ويشرط شرطا فيخرج دم أبيض ليس فيه هذه الهيموغلوبين الظاهر والكريات الدم الحمراء، لأنه يكون قديم. فالمفصود في المذهب لا يفطر الفاصد ولا ما خرجت منه، لأن الذي يفطر عندهم الحاجم والمحجوم وقوفا عند النص، ويقول إن لم نجد علة له فنقف عند النص دون الفصد دون غير ذلك من الأمور، حتى لو تبرع بدم كثير لا يفطر عنده، وإنما هي الحجامة فقط دون ما عداها، دون التبرع بالدم، دون الفصد وغير ذلك من الأمور. طيب، ودليلهم النص، فقالوا نقف عند النصوص، فهم في هذا الجانب كانوا واقفين عند النص وكانوا يعني عليه ولم يتعدوا. قال وظهر دم، إذا من شرط المحتجم أن يخرج دم، وكذلك الحاجم. قال عامدا ذاكرا لصومه، طبعا في كل ما سبق لابد أن يكون ذاكرا عامدا لصومه، كل ما سبق لابد أن يكون عامدا ذاكرا لصومه، ما في شيء من المفطرات يفطر صاحبه بدون عمد إلا شيئا واحدا وهو الجماع. الجماع يفطر صاحبه وهو الرجل ولو لم يكن عامدا ولو كان ناسيا، وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، قال عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو مكرها أي مجبرا عليه، طبعا غير الجماع سيأتي بعد قليل، ذلك فصل. أو طار إلى حلقه ذباب، جاء لحلقه ذباب فوصل إلى جوفه، لا يفطر بذلك لأنه بمثابة غير المريد للفعل. قال: أو غبار، لأن الغبار له جرم. قال: أو فكر فأنزل، ومن باب أولى إذا فكر فأمذى، أو فكر فأمذى، قالوا لأن الفكرة ليس بإرادة الشخص، وخاصة في الفكر في قضية الإنزال وما في حكمه. قال: أو احتلم، أو احتلم، لأن الاحتلام هو نائم ينزل منه ماؤه من غير يعني إرادة منه. قال: أو أصبح في فيه طعام فلفظه، لو أن الشخص كان في فمه طعام ونام، فلما استيقظ من النوم وجد بين الأسنان أو بجانبها شيء فأخرجه، نقول: صومك صحيح، ما السبب؟ قالوا: لأن تجويف الفم ليس من الجوف، وإنما هو ملحق بالوجه، ملحق بالوجه، فلو بقي في الفم أكل يجب عليك أن تلفظه، لكن لو ابتلعه الشخص وكان له جرم نقول قد أفطر، لو ابتلعه في النهار نقول قد أفطر، وإن كان بعض أهل العلم يتساهل ويعفو عن اليسير، لكن القاعدة أنه أفطر. قال: أو اغتسل، الشخص إذا اغتسل يحس أنه قد برد جسمه، بل إذا كان عطشانا فإنه يحس بالارتواء أحيانا، حتى الذي يغتسل نقول إنه لا يفسد صومه وإن برد جسمه وحس بالري. أو تمضمض، أيضا التمضمض لا يفسد الصوم وإن بقي بعض الماء في الفم وربما وصل، لكن وصوله غير مقصود. قال: أو استنثر، يعني استنشق ثم استنثر، ومع الاستنشاق وصل بعض الماء إلى بعض جوفه. قال: أو استنثر، أو زاد على ثلاث، يعني زود على الثلاث فوصل بعض الشيء إلى جوفه. قال: أو بالغ، أي بالغ في الاستنشاق. المضمضة، المبالغة في المضمضة هم يقولونها، لكن الحديث فيها ضعيف أنه يعني المبالغة في المضمضة. أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، لماذا؟ لأنه فعل شيء مشروع في العبادة، شيء مشروع في العبادة وهو المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فما دام فعل شيئا مشروعا وإن وصل منه شيء إلى حلقه فإنه معفو عنه، لكنه يقول يكره، يكره له أمران للصائم: أن يبالغ في الاستنشاق وأن يزيد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، لكن لو زاد عن الثلاث صح ودخل شيء لحلقه صح، لأن أصل جنس الفعل مشروع. آخر مسألة ونختم الدرس فيها واعتذر الإطالة، يقول الشيخ: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه المسألة انتبهوا معي هي دقيقة وسأختم بها، وأعلم أني أطلت عليكم اليوم، هي ثلاث مسائل دقيقة جدا وهي فيها تشابه لكن الحكم فيها مختلف تماما. المسألة الأولى، قال: من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، رجل مستيقن أنه في الليل، شف مستيقن، مستيقن أنه في الليل، مستيقن أنه في الليل، ثم شك، شك هل طلع الفجر ولا ما طلع، يعني شك يعني أمر ضعيف جدا، قال: الظاهر أنه ما طلع الفجر، فقام وشرب أو أكل، نقول صومك صحيح. ما الدليل على ذلك؟ نقول: لأنه مستمسك بالأصل، مستمسك بالأصل. ما هو الأصل الذي معه؟ بقاء الليل، والأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين مثله أو غلبة ظن تقارب اليقين، فمجرد الشك لا عبرة به يلتغي، فصومك صحيح، فصومك صحيح. من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل، أو نعم، فمن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل صح صومه، أي شاكا في طلوع الفجر. هذه الصورة الأولى، المفروض الثالثة تكون هي الثانية، لكن نأتي بالثالثة على ترتيب المصنف. الصورة الثانية، قال: إن أكل شاكا في غروب الشمس، يعلم أن النهار طالع لكن تردد، هل غابت الشمس أم لم تغب؟ هل غابت أم لم تغب؟ نقول لو أكل في هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا اليوم، فصومه غير صحيح، لأنه خالف الأصل الذي استيقنه. هو مستيقن، شوف كيف، هو مستيقن بقاء الليل، بقاء النهار، وشك في انتهائه، فخالف الأصل، ولا يجوز الانتقال من الأصل بمجرد الشك. وقد ثبت من حديث عروة بن الزبير أن الصحابة رضوان الله عن أمه أسماء رضي الله عنها أن الصحابة رضوان الله عليهم أفطروا في يوم ذا غيم، فلما انقشع الغيم إذا بالشمس بازغة لم تغب. قيل لعروة: أقضوا ذلك اليوم؟ قال: نعم. قال: نعم، أو كيف إذن، أو نحو ما قال رضي الله عنه. فدل على أن فعل الصحابة رضوان عليهم هو له حكم الرفع أو اجتهاد من الصحابة، واحد من الثنتين. ومن قال إنه قول عروة يعني كبعض أهل العلم فيه نظر، هو نسبه، هو مخبر، وعروة يعرف، فرق بين صيغة الإخبار وصيغة الفتوى، هذا من باب الإخبار عن فعل الصحابة رضوان عليهم. فدل ذلك على أن من أكل أو شرب ظانا دخول الليل، ظانا دخول الليل مستيقنا بقاء النهار، فإن صومه باطل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: إذا أكل أو شرب معتقدا أنه ليل فبان نهارا، كان يعتقد أنه ليل فبان أنه في النهار. مثل إيش؟ رجل كان نائم، شوف، ليس معه أصل، النائم ليس معه أصل، كان نائما، ثم يعني استيقظ، قال: ها أنا في النهار، أكل شوي، فأكل أو شرب. هذا ليس مستيقنا، لأنه قد انقطع يقينه بنومه، طبعا نوم طويل ليس بالنوم القصير الذي يعني يكون كالنعاس ونحو ذلك، أو اليسير الذي غلبت عين. فنقول هذا حكمه أصبح عنده شك ظنان، وليس ظنا واحدا، ظنان. والظن في حد ذاته إذا لم يكن معك أصل لا ينقل عنه، لذلك نقول إن صومه غير صحيح، فيجب عليه قضاء هذا اليوم. بذلك نكون أنهينا هذا الباب، وإن كنت قد استعجلت في آخره، لكن أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.